بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة فاطر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة، هي سورة مكية، بالحمد. هذه إحدى السور مبدوعة بالحمد كما سبق بيانه في سورة سبأ، والحمد أيضا تكلمنا عنه في بداية سورة سبأ، فرق بين الحمد والثناء والشكر والمدح، كل هذه سبق الكلام فيها. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وإذا جاء الحمد مع التسبيح تم الكمال كله، لأن التسبيح والنفي نفي كل عيب ونقص، والحمد إثبات كل كمال. فالتسبيح والحمد يجمع الكمال كله، هذا نفي وهذا إثبات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك الأشعري رضي الله عنه الذي رواه مسلم، يقول: سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، لعظم شأنهما لتمام الكمال بهما. ولذلك من أفضل الذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، كلمة توحيد، الله أكبر، التعظيم. هذه كلمات حب كلام الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، هذه لا، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كذلك سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله، كما في حديث ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ألا أخبرك أعلمك بحب الكلام إلى الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله وبحمده، لأن أيضا تشمل التعظيم والكمال من جميع أطرافه. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه، لأن الخلق لا يعرفون كيف يعبدونه ويذكرونه ويحمدونه ويعظمونه، هو الذي يعلمهم، فهو يحمد نفسه تبارك وتعالى ليعلم خلقه وعباده كيف يحمدونه كيف يعبدونه، لأنهم لا يعرفون. لذلك في الفاتحة يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، كيف الله عز وجل يقول إياك نعبد، قالها يعني كأنه فيه قولوا، لكن الفاتحة ما فيها قولوا إياك نعبد، لا، محذوفة، لكنها معروفة من السياق. الله سبحانه وتعالى يتكلم ليعلم عباده كيف يعبدونه، مع ذلك كله يقول سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني مهما أحمدك ومهما أثني عليك ومهما أمجدك فإني لا أبلغ ما تستحق من الحمد والثناء والتعظيم. لماذا؟ لأن هناك أسماء لله عز وجل تتضمن صفات كمال لم يطلع عليها أحد من خلقه، إذن العباد لا يعرفون كثيرا من أسماء الله جل وعلا. وذلك جاء في الحديث رواه أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم منه لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه الأسماء التي استأثر الله بعلمها فيها صفات كمال، لا شك أسماء حسنى تتضمن صفات كمال، إذن هذه الصفات لا يعرف أحد، لا يعرف أحد من الخلق، لو عرفوا لأثنوا الله بها، لكن الله عز وجل أخفى. إذن مهما حمدت الله قلت: يا رحيم يا كريم يا غفور يا عزيز يا ملك يا منان يا حليم، كل الأسماء تثني الله بأسمائه، فإنك لن تبلغ ما لله جل وعلا من التعظيم لجهلك بكثير من أسمائه تبارك وتعالى. إذن العبد يعبد ويعترف بالتقصير، هذا هو طريق النجاة، يعبد الله حسب وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الوقت نفسه يقر بالتقصير سواء في أداء الواجب أو في الوقوع في المعصية، ومن استغفر غفر الله له. فاطر السماوات والأرض، فاطر ما معناها؟ فاطر هو هل المعنى خالق فقط ولا في معنى آخر؟ أي على غير مثال سابق، يعني هذا نوع خاص من الخلق، خلق على غير مثال سابق، هذا معنى الفطر. فطرها أي أوجدها وليس لها مثيل، لم تخلق على شيء سابق، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المبدع، بديع السماوات والأرض، أبدعها. وهذا لا شك أنه يعني زيادة في القدرة والعلم، لذلك الاختراع له قيمة بالنسبة للخلق، المخترع الأول له شأن، اخترع كذا، ثم يأتي الناس بعده ويصنعون كما صنع، لكن له السبب أنه هو الاخترع هذا الجهاز أو هذا الأمر، فيكون له يعني فضل السبق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت معنى فاطر حتى أتاني عربيان يتخاصمان في البئر، قال أحدهم: أنا فطرتها. أو الآن يختلف، هذا يقول أنا حفرت، هذا يقول أنا فطرتها. طيب هل معنى واحد؟ لا، يعني واحد حفرها أول مرة ثم اندرست، ثم جاء الثاني وجدد، كل واحد يقول هذه لي، لكن هذا قال أنا فطرتها. ابن عباس الدبش، وأنا فطرتها يعني اللي حفرته الأول، ثم جاء هذا وحفر على نفس الحفر السابق. ففهم ابن عباس عنهما معنى فاطر أنه المبتدئ للشيء. طيب عندنا أسماء متشابهة، خالق والخالق والبارئ وفاطر. فاطر عرفنا معناه أنه نوع خاص من الخلق والذي يكون على غير مثال سابق. طيب الخالق البارئ في سورة الحشر في آخرها جاء هذا الاسمان، هل هما معنى واحد خالق والبارئ؟ نقول إذا جاء أحدهما وحده فهما بمعنى واحد، البارئ برأ الله كذا أي خلق، خلق كذا كذلك، المعنى واحد، لكن إذا اجتمع في سياق واحد فإنه يكون بينهما فرق. ما الفرق؟ هذا معروف كثير في كلمات في اللغة العربية، الاجتماع له معنى والتفرق له معنى، مثل البر والتقوى والإسلام والإيمان وما شابه ذلك. الخالق البارئ، يكون معنى الخالق، هذه ظاهر كثير من الناس ما ينتبه لها. الخالق البارئ، الخالق يقول المفسرون أي الذي قدر الشيء قبل أن يوجده، يعني الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا فإنه يقدره كما يشاء سبحانه وتعالى. ثم البارئ هو إيجاد هذا المقدر فيوجده كما قدر جل وعلا، هذا معنى البارئ مع الخالق. مثلا الجنين في بطن الأم يكون نطفة 40 يوم، ثم علقة، ثم مضغة. اكتشف العلماء، علماء الأجنة، أن هذا الجنين وفي طور العلقة يكون فيه جميع الأعضاء موجودة، خلق صغير جدا لكنه خفي، هذا الخلق موجود من الرأس واليدين والرجلين، كل الخلق موجود في العلقة، موجود هذا هو الخالق. الآن كل موجود لكنه ما يرى بالعين مجرد، ذاك سميت علقة، قطعة دم تعلق في جدار الرحم، فليشوفها قطعة دم، لو سقطت تسقط قطعة دم، لكن فيه خلق لكنه لا يرى دقيق جدا. ثم بعد ذلك يبدأ هذا الخلق يظهر في طور إيش؟ المضغة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، يبدأ يظهر بالتدريج شيئا فشيئا حتى يتم التخليق في 4 أشهر، ثم تنفخ في الروح، ثم يبقى 5 أشهر ليتم نمو الجسد، ثم يخرج بإذن الله جل وعلا. كذلك النبات، يعني لو تراقب شجرة مثلا برتقال تشوف الزهرة، زهرة ما فيها شيء، ثم بعد مدة إذا طلعت زهرة ومر كم يوم إيش تشوف في أسفل الزهرة في الوسط؟ تشوف إيش؟ ولما ما في مزارع معنا، حبة صغيرة لا تكاد ترى، صغيرة جدا، ثم كل يوم تكبر شيئا فشيئا حتى تصير يعني قدر مثل حبة القهوة، ثم تكبر ثم تتساقط أوراق الزهرة. هذه الحبيبة الصغيرة اللي أصلا حبة السمسم في البداية، هذه ثمرة البرتقال، فيها كل المكونات من القشر، من اللب، من الماء، من الحبوب، كل شيء، ثم تبدأ تكبر. خلاص الله وضع الخلق في هذه الحبة الصغيرة، ثم يبدأ بعد ذلك تكبر هذه الموجودة، تنمو شيئا فشيئا حتى يتم النضج، ثم تقطف ثمرة يانحة. وذلك الله عز وجل قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينحة، عشان تشوف الفرق العظيم بين الثمر إذا أثمر، شيء صغير ما يرى إلا حبيبة لا تكاد ترى، يمكن بعد مر عليها فترة أيام لما ترى أصلا، لكن أنت تشوفها إذا صارت كحبة السمسم أوصل، ثم تبدأ تزيد ولونها أخضر، ثم شيء بشيء ثم يصفر، ثم يكون لون البرتقال المعروف حتى تنضج. انظر إلى ثمر إذا أثمر وينحى، هذا إذا اجتمع الخالق مع البارئ، الخالق والخلق والتقدير، يعني قدره سبحانه وتعالى وأوجد الأصل، ثم يكبر حتى يصل النضج. اليانع هو النضج، يانع يعني ناضج. جاء في الحديث الصحيحين أن الإنسان يخلق، الجسد كله يخلق منين؟ وش البذرة التي تكبر حتى يكون الجسد كاملا؟ هي عجب الذنب، الخرز الآخر خرزة في الظهر، سمى عجب الذنب لأنه فوق الذنب مباشرة. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يفنى وتأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب الخلق، يعني منه خلق من هذه الحبة الخرزة، ثم يعاد كما بدأ، كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه الحبة كانت في الرحم في العلقة، ثم ركب الجسد منها بمثابة البذرة للشجرة، توضع البذرة ثم تنبت الشجرة. الله سبحانه وتعالى هو المبدع لهذا الكون، هو العليم الحكيم الخلاق العليم تبارك وتعالى، يخلق بطريقة يعني عجيبة، في أبداع، في أضال القدرة والعلم والرحمة والفضل والكرم جل وعلا، فليس كمثله شيء، هو السميع البصير جل وعلا، فاطر السماوات والأرض.
نعم، جاء في حديث خلق وبرأ وضرب،
خلق وذرع وبرع، برع هو البارئ، خلق الخالق هذه تكلمنا عليه، بقي الذرع، الذرع يبدو البث انه كثر الخلق انتشر، والذي ذرعكم في الارض يعني اكثر العدد حتى انتشروا في الارض. إذن الله عز وجل يذكر خلق السماوات يعني عشرات المرات في القرآن، لأنه من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأودع فيها من الأسرار ومن الخيرات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قدر فيها أقواتها في 4 أيام، يعني خلق الأرض ثم قدر الأقوات التي تكفي البشرية الجن والإنس إلى قيام الساعة. هذه كيف يعني كيف يكون هذا التقدير؟ أنت الآن لو بتقدر نفقة سنة يمكن ما تضبطها زين لأهل بيتك فقط، يمكن تزيد يمكن تنقص، وأنت عارفهم عددهم كذا واستهلاك كذا، يمكن ما تضبطها. الله عز وجل قدر ما يحتاجه البشر جن والإنس في الأرض منذ أن خلقها إلى قيام الساعة، والخيرات زاخرة في هذه الأرض، ما يموت أحد من الجوع إلا بسبب البشر أنفسهم، وإلا الله عز وجل أودع في الأرض ما يكفي البشر والجن والإنس إلى قيام الساعة، ولولا عدوان البشر بعضهم على بعض لما مات أحد جوعا، بل لعاشوا في رغد من العيش لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل وضع فيهم الخيرات ما يكفي إلى قيام الساعة. وهذا الواقع، تجد هذه الخيرات من المعادن، من البترول، من المزروعات، من الأشياء التي اكتشفوا الناس من الغاز وكذا، أشياء لا تحصى كثرة وفيها منها لها قيمة عظيمة تكفي مليارات البشر. والله سبحانه وتعالى هو الكريم جل وعلا، فيشير إلى هذه الآيات العظيمة، خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، لأنها مخلوقات مرئية وهي من أعظم مخلوقات الله، فينبغي العباد أن يتفكروا فيها. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. الملائكة عالم غيبي مخلوق من نور كما ثبت في صحيح مسلم، وهو لا يرى كالجن إلا إذا تشكلوا بصور بشر أو غيره، فالملائكة أحيانا يشكلون بصورة بشر. جاء جبريل عليه السلام بصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد صورة شعر كما روح حج جبريل عليه السلام، كل الحاضرين ظنوه رجلا، والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك ما عرف أنه جبريل إلا بعد ما خرج، قال ما لبس عليه إلا هذه المرة، قال ردوا علي الرجل بيتأكد هل هو جبريل ولا، فلما أخذوا يردوا لم يروا شيئا، يعني اختفى مجرد ما خرج وغاب عن المجلس اختفى. فلما خرجوا من المسجد ولم يروه علم عليه الصلاة والسلام أنه جبريل، قال هذا جبريل جاي يعلمكم أمر دينكم. السؤال إذا تصور أو تشكل جبريل مثلا عليه السلام بصورة رجل، مرة جاء بصورة دحية، كثيرا ما يأتي بصورة دحية الكلب وكان رجلا جميلا، وجاء مرة بصورة رجل لا يعرف، إذا تشكل بصورة رجل صورته الملائكية 600 جناح تبقى موجودة في السماء وإلا تختفي وتنتقل إلى صورة الرجل؟ واضح السؤال؟ وش الجواب؟ سؤال محمد. هذا اللي يظنه كثير من الناس، أنه إذا تشكل صورة رجل أن الصورة الملائكية تختفي وتكون تذهب وتتحول إلى صورة هذا الرجل، لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا تشكل جبريل عليه السلام صورة رجل فإن صورته الملائكية باقية التي في السماء 600 جناح. طيب ما الدليل؟ قد يقول قال هذا كلام بشر، شيخ الإسلام ليس نبيا، فما الدليل على أنها تبقى؟ واستطرد قال لما عرج بالنبي أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى عليه السلام إيش قائما يصلي في قبره، صحيح مسلم، مررت بموسى عليه السلام فإذا هو قائما يصلي في قبره، لما عرج به وجد وين؟ في السماء 6. السؤال هل موسى خرج من قبره وانتقل للسماء 6 ولا رآه في 6 وهو موجود في قبره؟ هذا سؤال أسهل أقرب، وش تقولون؟ موجود في قبره، أنه بعيد كل البعد أنه خرج وصعد إلى السماء. إبراهيم، يوسف، كل الأنبياء اللي رآهم إلا عيسى، عيسى ما مات، لكن كل الأنبياء اللي رآهم، رأى آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم، ثمانية كلهم مدفونون في الأرض، ورآهم عليه الصلاة والسلام في السماء، رآهم بأجسادهم وإلا بأرواح فقط، بأشكالهم. ولذلك وصفهم قال رأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به، يعني رآه بجسده بصورة المعروفة. وصف موسى عليه السلام قال فإذا هو جعد ضرب كأنه من رجال شنوة، إذا رأى موسى بنفس طوله وعرضه ولونه وجعد قطع جعد يعني شعره قشم شوي، ومن رجال شنوة أنه آدم طوالا يعني لونه في سمرة وطويل وممشوق القامة كل الأوصاف. فإذا يوسف ماذا قال عنه؟ فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، كيف رأى وجهه نفس الوجه اللي كان في الدنيا. إذا هذه تقرب لنا المسألة الأولى، لأن في هذه المسألة لا يقول أحد أنهم خرجوا من قبورهم وصعدوا إلى السماوات ثم رجعوا إلى قبورهم، بل هم في قبورهم بأجسادهم، ورآهم عليه الصلاة والسلام كذلك بنفس الشكل. هل هي عدة أجساد طينية ولا أجساد نورانية لكن بنفس الأجساد؟ هذا هو الأقرب، أن ليست الأجساد الطينية اللي خلقت من التراب التي تأكل وتشرب وكل الحاجة، لا، أجساد صحيح نفس الشكل في الطول والعرض واللون والشعر وكل شيء، لكنها أجساد أخرى من يعني أرواح، أجساد روحانية هكذا يعبر عنها العلماء، أجساد روحانية. لأن لو كانت أجساد طينية صارت نفس الحياة، يأكل ويشرب كله الحاج وكذا، لكنها نفس الصور نفس الأجساد والألوان والشعور، لكنها أجساد من روحانية. والله على كل شيء قدير، وهذا عالم غيبي ولا نعرف يعني حقيقته، لكن نفهم قدر ما جاء في النصوص. إذا أخذنا قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رجعنا إلى قصة جبريل، الآن وش نجاوب؟ جبريل لما يكون رجل تختم الصورة الملائكية ولا لا؟ الآن اقتنعت ولا ما تختم؟ وهذا هو الواقع، هذا هو الصحيح، أو هذا هو الواقع أنها لا تختفي صورة موجودة يتمثل بصورة رجل مع بقاء الصورة الملائكية. وفي مثل يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه يقول هذه الشمس في السماء وإذا كان في فتحة فإن شعاع الشمس واصل إلى الأرض، هذا الذي واصل من الشمس ولا لا؟ جزء من الشمس، نور الشمس واصل الأرض. فتقول والله الشمس طالعة، الشمس عندنا في الدار، دارنا تدخلها الشمس، يعني جزء من الشمس. كذلك الأرواح إذا خرجت من الأجساد ومات الإنسان ودفن في قبره روحه أين؟ هل هي في الجنة كما جاء في حديث كعب مالك وحديث صحيح رواه النسائي نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يبعثه الله عز وجل، والحديث الثانية أنه في القبر يفتح له باب إلى الجنة المؤمن من ريحها وطيبها وكذا، يقال النوم نومة العروس ويتنعم في قبره وكذا. إذن السؤال روح المؤمن هل هي في القبر في ولا في الجنة؟ ها في الجنة. طيب ولا حديث لنا في القبر؟ إذن نرجع للمثال الشمس نور الشمس المتصل. طيب سؤال ثاني، هي في الجنة وهي في القبر في تعال لها اتصال بالجسد. طيب إذا نام النائم، هذا مثال آخر، إذا نام النائم روحه تخرج ولا ما تخرج؟
تخرج.
لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد إلي روحي، ردها معناها خرجت. طيب لو سألنا سؤال، النائم روحه في جسده ولا خرجت إلى السماء؟ ها؟ طيب والآيات اللي فيها النفس الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسل من؟ أرواح النائمين اللي بقي لهم مدة. إذن يرسلها معناها أنها وين كانت؟ كانت عند الله. الله يمسك، الله يتوفى الأنفس، فيمسك أي عنده اللي قضى عليه الموت، ويرسل من بقي له من أجله حتى يتم له أجله. طيب النائم، إذا نعيد السؤال، روح النائم في جسده ولا في السماء؟ ها؟ في السماء ولا في الجسد؟ يقول هي في السماء ولها تعلق في الجسد، أشبه بنور الشمس الواصل إلى الأرض. لو خرجت من الجسد بالكلية لمات، وأثرها باقي في الجسد، يتنفس، قلبه ينبض، دماغ تضخ، كل العمليات الحيوية موجودة في الجسم من العظم والنفس والتنفس وغيرها، ولو خرجت بالكلية لمات، فهي في السماء ولها تعلق في الجسم. إذا كانت هذه كل يوم تحصل لكل شخص، فلماذا نستبعد أنه إذا مات تكون في الجنة ولا تعلق بالجسد المدفون في الأرض؟ ما في أي مانع، وهذه أمور غيبية نفهم قدر ما جاءت به النصوص، وإلا فشأنها أعظم من أن نعرفها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. إذ الله عز وجل خلق الملائكة من نور، وهم لا يأكلون ولا يشربون، صمت يعني ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، كما قال عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لو كانوا ينامون لفتروا، لو كانوا يأكلون يشربون لفتروا، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا ينامون ولا يسأمون، ما عندهم تعب، ما يتعبون حتى يحتاجوا إلى النوم. أهل الجنة ينامون ولا لا؟ ها؟ ما ينامون. لماذا؟ لأنه ما في تعب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والنوم موت صغرى لأجل أن يرتاح الإنسان من التعب فيجد النشاط بالنوم. أهل الجنة ما يتعبون فليسوا بحاجة إلى النوم. الملائكة كذلك يعبدون الله الليل والنهار، لا يسأمون ولا يفترون ولا يتعبون. جاء الملائكة رسلا، رسل يرسلهم بالوحي كجبريل عليه السلام، يرسلهم بالمهمات، هذا الميكائيل موكل بالقطر، ملك موكل بالسحاب، ملك موكل بالنبات، ملك موكل بالأرحام، وهكذا. الله عز وجل جعل للملائكة مهمات وكلهم بها، ملائكة تكتب أعمال بني آدم، ملائكة تحفظ بني آدم، لهم عقبات من يديهم من خلف يحفظهم من أمر الله، مهمات كثيرة. قد جعل الله سبحانه وتعالى الملائكة يقومون بهذه الأمور، رسل يرسلهم في هذه الأمور. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهم أفضل الملائكة عند الله. فالحافظ للقرآن، نجاة في رواية عند البخاري الحديث متفق عليه، الماهر بالقرآن في لفظ البخاري الحافظ للقرآن، الحافظ القرآن يعني ماهر في الحفظ، الحافظ القرآن مع السفرة الكرام برا. لماذا معهم؟ لأن الملائكة يقرؤون القرآن، وهذا هو الصحيح، في خلاف لكن الصحيح أن الملائكة يقرؤون القرآن في السماء، كما قال جل وعلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، قال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مرفوعة في السماء بأيدي سفرة وهم الملائكة الكرام. إذن الملائكة يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويصلون، فمن حافظ القرآن في الدنيا فإنه يكون مع الملائكة في الآخرة، لأنه اشترك معهم في حفظ كتاب الله وقراءته بمهارة، فصار مع الملائكة لأنه شابههم في أعظم صفة وهي حفظ كتاب الله وقراءته قراءة حسنة متمكنة مع الحفظ. إذن هؤلاء هم الرسل من خيرة الملائكة، أولي أجنحة يعني أصحاب أجنحة من أجل الطيران. ملائكة يطيرون يقطعون مسافات هائلة في لحظات. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي مسافة كم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون. هذه مسافة 1000 سنة يقطعها جبريل في لحظات. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي ثم يعود في لحظات سرعة هائلة لا إحصاء إلا الله عز وجل. له 600 جناح كما ثبت في الصحيحين. رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام له 600 جناح. دعا الله عز وجل أن يريه جبريل على صورته الحقيقية فأتاه، لأنه طلب من جبريل قال أريد أن أراك. جبريل يأتي بصورة بشر رجل، يأتي بالوحي بصورة رجل، أحيانا يأتي ما يراه، يأتي ويدخل في النبي في قلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام ويوحي إليه من داخل جسده. هذا شد أنواع الوحي، هذا يسمى صلصلة الجرس، وهو الذي القول الثقيل الذي يعرق النبي عليه الصلاة والسلام منه في الغداة الباردة، وإذا كان على ناقتي بركة من ثقل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولكن كثيرا ما يأتي بصورة رجل. فسأله قال يعني أريد أن أراك في صورة. فقال جبريل عليه السلام يا محمد ادعو ربك. يعني جبريل ما يملك أن يريه بدون إذن الله عز وجل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فتبدى له جبريل في الأفق عليه السلام، رآه أخضر يصعد وينتشر حتى سد الأفق له 600 جناح. فخر عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه من هول ما رأى. فهذا جبريل من أعظم ملائكة الله، وهو أفضل الملائكة. سماه جل وعلا الروح الأمين ذي قوة عند ذي العرش مكين ذو مرة فاستوى. إيش معنى مرة؟ هي حسنة. المرة تطلق على القوة وتطلق على الجمال، لكنه في هذه الآية فسر بالجمال لأن القوة ذكرت قبل. فلو قلنا فسرنا بالقوة في تكرار فهو قوي وجميل. يعني لا تظن 600 جناح أنه كهيئة طائر كالنسر ولا الصقر ولا كذا، لا له 600 جناح لكن في غاية الجمال والحسن، ولا يعلم هيئته إلا الله سبحانه وتعالى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه بهذه الصورة، رآه بصورة حقيقية، هل قصها قال له وجهك وجه إنسان أو وجهك وجه كذا وكيف، هل هو معتدل ولا يعني بالارتفاع ولا أفقي ولا كيف؟ ما قصها، ما نقل حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام نتكلم في صورة جبريل. كيف الأجنحة؟ هل من ريش؟ هل من مادة ثانية؟ هل كذا كذا؟ ما تكلم أبدا. لماذا؟ لماذا؟ جواب واضح عجيب. لا في سبب أقرب. يمكن قال لك من ريش، لا رآه، لقد رآه نزلة أخرى، رآه مرتين مو واحدة، والثانية ما غش عليه لما رآه في المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طيب لماذا لم يغش عليه في الثانية؟ قد تقول لأنه رآه المرة. ما أظن هذا الجواب. الجواب أنه قبل المعراج جاء جبريل عليه السلام نزل عليه فشق صدره وغسل قلبه بماء زمزم بطست من ذهب بماء زمزم، ثم رده وأتى بطست ثاني مملوء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره حتى بلغ لغبيبه عروق الحلق ثم أطبقه. هذا من أجل إيش؟ الاستعداد للرحلة. هنا رحلة عجيبة، رحلة عظيمة إلى سدرة المنتهى. هذا الشق الثاني. الأول كان ويرعى الغنم وصغير، أخرج علقة أو علقة سوداء من قلبه ورمى بها وقال هذا حظ الشيطان منك. هذا الآن تطهير لحظ الشيطان. ولذلك قرين النبي عليه الصلاة والسلام أسلم. اختلف العلماء هل هو أسلم يعني أسلم للإسلام أو أسلم يعني استسلم، يعني هل معناه اللغوي أو الشرعي؟ والأقرب أنه المعنى الشرعي، لأنه إذا جاءت كلمة من الشارع تحتمل الشرعي واللغوي تحمل على الشرعي حتى أسلم. قال إلا قالت ومعك يا رسول الله أي قرين، قال ومعي إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم، رواه مسلم. في رواية فلا يأمرني إلا بخير، هذا يؤيد مع الشرعي، فلا يأمرني إلا بخير. إذا الشيطان لا حظ له من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما له سبيل للوسوسة، وهذه عصمة من الله تبارك على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل يحمل هذا الحمل العظيم وهو تبليغ الرسالة. نعود إلى هذا، نقول أنه رآه مرتين، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى فوق السماوات السبع، لم يصفه لأنه لم يؤذن له، هذا الجواب، لأنه لم يؤذن له، بدليل أنه جاء في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه قد أذن لي، شف لاحظ الكلمة، إنه قد أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة، يعني ما يحدث عليه الصلاة والسلام إلا بما أذن له. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ولا لا؟ دخل في المعراج وقال دخلت الجنة، هل حدث كل ما رأى؟ لا، حدث شيء واحد، ما هو؟ قال رأيت قصرا في الجنة وعليه نهر وفيه جارية تغتسل على النهر، يقول فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا لعمر، فسأل الجارية قال لمن هذا القصر؟ قالت لعمر بن الخطاب، قال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. عاد هل هي رؤيا أو دخول؟ يحتاج إلى تأكد من الحديث. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام مهما رأى، لأنه في العراق لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني رأى آيات كبيرة عظيمة، لكنه لم يحدث إلا بما أذن له، في أمور لم يؤذن له لم يحدث بها عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الملائكة لهم أجنحة وهي مختلفة، بعض الملائكة مثنى يعني اثنين اثنين، هذه ممنوعة من الصرف لأنه معدول، معدول عن اثنين اثنين، مثنى مثنى، فهذا من ممنوع من الصرف لأجل العلمي والعدل أو لأجل العدل. مثنى يعني اثنين اثنين، كل ملك جناحان جناحان جناحان، في ملائكة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، في ملائكة أربعة أربعة أربعة، هذا معنى مثنى وثلاثة ورباع، وفي أكثر مثل جبريل عليه السلام 600 جناح، يزيد في الخلق ما يشاء، هذا يعني فيه يدخل فيه الخصوص والعموم، يزيد في الخلق يعني خلق الأجنحة، يزيد عز وجل ما يشاء، بعضهم يعني لا ينتهي عند 4، لا قد بعضهم 10 20 وأكثر، إلى أن يصل إلى جبريل عليه السلام 600 جناح، هذا يعني أكثر ما جاء الخبر به وجبريل عليه السلام 600 جناح. إذن لا يقتصر عدد الأربعة، لا يزيد، لكنه لم تذكر هذه الزيادات، لكنه يزيد ما يشاء، كذلك يشمل العموم. قال بعض السلف يزيد في الخلق ما يشاء كجمال الصورة، يعني الإنسان هو الإنسان، رأس ويدان وعينان وأنف، كل البشر متقارب ومشابهون يعني في نفس الأعضاء، لكن الزيادة في الخلق لبعض البشر ما هو؟ مثلا الجمال، حسن العينين، حسن الوجه، أو طول بسطة في الجسم، قوة في البدن، هذه زيادة في الخلق، بعض الناس قصير، بعض الناس طويل، بعض الناس متين، بعض الناس نحيف، بعض الناس جميل، بعض الناس دميم، إذن هذه زيادات، بعضها زيادات في القدر كالطول والعرض، وبعضها زيادات في الوصف كالجمال ونحو ذلك. يزيد في الخلق ما يشاء، لحكم يريدها جل وعلا. يوسف عليه السلام زاده في الجمال، حتى قال عليه الصلاة والسلام إنه قد أعطي شطر الحسن. إيش معنى شطر الحسن؟
نص جمال آدم.
نص جمال آدم ولا البشرية؟ أظن البشرية كلها، يعني لو جمعنا جمال البشر كله وجمال يوسف، جمال يوسف أخذ نصف جمال البشرية، يعني كل البشر في نص، ويوسف لوحده أخذ نصف الجمال، كيف سيكون؟ شيء لا علم الله. يعني إذا كان هذا في الدنيا فكيف بجمال الحور العين؟ كيف بجمال أهل الجنة؟ أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني جمال لا يعلم إلا الله عز وجل. وكيف جمال المرأة المؤمنة التي ماتت على الإيمان ثم بعث الله سبحانه وتعالى وزينها، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، حتى قال بعض المفسرين إن نساء الدنيا من المؤمنات أجمل من الحور العين، والحوراء يرى مخ سوقها من وراء اللحم والعظم، يعني كأنها قوارير، كأنها زجاج من الصفا، يرى المخ من وراء اللحم والعظم، مخ الساق. ولو طلعت، لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت، وش اللي يصير؟ لأضاءت ما بينهم، نورها يضيء ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا وطيبا، ريح الطيب اللي فيها يملأ ما بين السماء والأرض، ولنصيف على رأسها أي خمارها خير من الدنيا ما فيها، حديث رواه البخاري. يعني جمال لا يمكن أن تدركه العقول، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. والدنيا هذه حقيرة، يعني ما أعطانا الله في الدنيا لا شيء إذا قورن بما سيعطي جل وعلا عباد المؤمنين في الآخرة، لا مقارنة. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل للدنيا مع الآخرة بماذا؟ بمثل شخص أدخل أصبعه في البحر ثم لينظر بما يرجع، إذا أدخل أصبعه كبار كم يحمل؟ نقطتين أو ثلاث. هذه الدنيا والبحر هذا المحيط، هذا نسبة الآخرة، فالأمر مختلف تماما. لكن الناس يعني ما يدركون هذه المعاني لأنها فوق العقول. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما تفكر الإنسان لا يمكن يتصور هذا النعيم، نسأل الله الفضل. إن الله على كل شيء قدير، يعني هذا لا شك أنه وراه قدرة عظيمة جدا، يفعل ما يشاء لأنه هو العليم القدير، ويخلق جل وعلا بكلمة كن، يعني لا يحتاج إلى جهد وتعب وكذا، لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل الكون خلق الله بكلمة كن إلا أربعة خلق بيده، أربعة فقط استثناها الحديث الأول آدم عليه السلام، هذا نص القرآن، بما خلقت بيدي. الثاني جنة عدن، ليس كل الجنة، لا، جنة عدن اللي أعلى الجنان، لما سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل عن أعلى الجنة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن. إذن هذه منازل الأعلى في الجنة،
هذا من الفردوس،
هي من الفردوس، يعني يمكن الفردوس أوسع، هذه أخص لأعلى في الجنة، يمكن تكون الفردوس تكون جزء من الفردوس الله أعلم، لكن هي أعلى الجنان، هذه خلق غرسها تبارك تعالى بيده. الثالث القلم، خلقه بيده كما جاء عند عمر رضي الله عنه بسند صحيح. والرابع العرش، هذه أربعة، لأنه اختص الله عز وجل لنفسه، الرحمن على العرش استوى، خلقه بيده واستوى عليه لأنه سرير الملك، فهو خلقه ليختص به تبارك وتعالى فخلقه بيده. أما ما عدا ذلك فهو كن فيكون. طيب الله عز وجل يقول في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. هذه الآية أليس فيها دلالة على أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده؟ ولا ما ما تدل على ذلك؟ خالد عنك بتجاوب ها؟ ما فيها دليل. إذن كيف نفهم الآية؟ أن خلقنا لهم ما قال بأيدينا، انتبه ما قال بأيدينا، أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. المجرم إذا دخل النار قال الله عز وجل ذلك بما قدمت يداك. كل الأعمال هل كل الأعمال يحاسب عليها عملها بيده؟ لا، في أشياء عملها بماذا؟ بقلبه، الكفر، في أشياء قالها بلسانه، في أشياء عملها بفرجه كالزنا وأشياء كثيرة، النظر أشياء كثيرة. إذن ذلك بما قدمت يداك أي بما عملت، والعمل يضاف إلى اليدين في الغالب، يضاف اليدين لأنه في الغالب يعمل باليدين، في إضافة اليدين بغض النظر عن كونه مباشرة بيده مباشرة أو بغير اليد. لذلك قال ما عملت يده، والآيات كثيرة في هذا، يعني ما أكل أحد كسما أطيب من يكون عمل يده، فقد يكون باليد قد يكون بشيء آخر يعمله بغير اليد، مثل بالكلام أو نحو ذلك. إذن آية ياسين ما فيها صراحة، مما خلقنا لهم مما عملت، يعني مما عملنا وليس تصريحا به. لكن آدم وش قال جل وعلا؟ قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر الآلة خلقت بيدي، فباشره جل وعلا بيده. إن الله على كل شيء قدير. هل يستثنى منها شيئا؟ يستثنى شيء؟ ما يستثنى شيء. بعض يعني الشاعرة وأهل البدع استثنوا، يعني هذا يقال عن طلبة العلم، يعني لأنه ما ينبغي فتح هذا الباب أصلا، لكن طالب العلم يعرف أقوال هؤلاء لأنه قد يقرأ ويمر عليه القول فيحتاج إلى أن يعرف أنه غير صحيح. يعني في تفسير الجلالي بالتحديد لم إذا وصل مثل هذه الآية يقول إن الله على كل شيء قدير إلا على ذاته، هذا لفظ بالضبط، إلا على ذاته فإنه ليس عليها بقادر. يعني العياذ بالله ما له داعي الكلام هذا أصلا، هذا استثناء بغير محله. إلا على ذاته، الله ما استثنى، قال إن الله على كل شيء قدير. طيب الجواب عن هذا نقول إن أصلا الذات يعني إنه مو بقادر، والعياذ بالله يعني واحد يستحي من الله أن يقول أنه ليس بقادر، أنه يميت نفسه ولا يخلق مثل نفسه ولا كذا ولا مثل نفسه وكذا، هذا ما يقال ولا يجوز أن يورد مثل هذا، لأن هذا ليس من الممكنات، هذا من المستحيل لذاته فلا يدخل في القدرة. يعني مثلا مثال ثاني غير هذا، الجمع بين الحركة والسكون هل يمكن ولا ما يمكن؟ مستحيل، مستحيل لذاته ما يمكن. طيب نقول لو قال هل الله قادر على أنه يجمع في الجسم الواحد في اللحظة الواحدة بين الحركة والسكون، وش تقول؟ تقول هذا غير وارد، لأن الله عز يقول إن الله على كل شيء، والمستحيل هل هو شيء ولا غير شيء؟ ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء، فلا يدخل في الآية أصلا حتى يحتاج إلى استثناء. ولذلك الآية هذه كم تكررت في القرآن؟ مرات كثيرة. هل ورد استثناء في موضع؟ لم يرد استثناء في أي موضع، فإذا معناه أنه لا حاجة استثناء، أطلق ما أطلقه الله، إن الله على كل شيء قدير. ولا يجوز أن تقول إن الله على ما يشاء قدير أو على ما يشاء قادر، لأن يعني هذا أيضا فيه تخصيص، أنه اللي يشاءه الله يقدر عليه، واللي ما شاءه أنه ما يقدر عليه. لا، الله عز وجل حتى الذي ما شاءه يقدر عليه لكنه ما شاء. يقول الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. اجتماع البشر على الهدى هل هو واقع؟ لا لم يشاءه جل وعلا، لكن قادر عليه، قادر عليه، فذلك صرح بهذا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكن من الجاهلين. فحتى الذي لم يشاءه جل وعلا فإنه قادر عليه، لكنه لم يشاء أن يوقعه جل جل وعلا. كل هذه استثناءات ينبه عليها ليحذر منها، والواجب إطلاق ما أطلق الله. لكن قد يقول ويتعلق بقوله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نقول فرق بين التخصيص والتعميم. بعض الناس قد ما يعني تصور هذه مسألة، هل آية هذه في سورة الشورى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هل هي في أمر معين ولا على الإطلاق؟ معين انتهى الموضوع. هذه في أمر معين، يخبر خبر أنه إذا جاء وقت الجمع أي البعث فالله قادر عليه، ما فيها شرط على أن الله على ما يشاء قدير. مفهوم المخالفة على ما لم يشاء ليس بقادر، هذا مفهوم المخالفة. لكن هنا خبر عن شيء معين أنه إذا جاء وقته أوجده جل وعلا وهو قادر على ذلك. إن هذه ما فيها تخصيص على العموم، لا فيها ذكر شيء معين. ولا في مثال ثاني في السنة في صحيح مسلم، في آخر رجل يدخل الجنة إذا الله عز وجل أعطاه ملك 50 ملك، قدر ملك 50 ملك ملك الدنيا، ما يصدق فيقول أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، في رواية وأنت الملك، فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. هذا في شيء معين ولا عام؟ شيء معين، انتهى الموضوع. لكن هؤلاء يستثنون على العموم. هذه يعني أنا سمعت عن بعض الصوفية في بعض المجالس وكذا في مكة، مريت في حلقة ويتكلم واحد قال إنه على ما يشاء قادر، والحاضرين ما يحسون فيها تنقص لله عز وجل. يعني لو ما نبهتكم يحسون فيها تنقص على ما يشاء قادر. اللي يسمعها من العوام استنكرها ولا لا؟ ما يستنكرها، تمشي. لكن إذا تعملتها وجدت فيها تنقص لله عز وجل، في أشياء كثيرة ما شاءها جل وعلا. واحد الله كتب عمره 70 سنة ومات، طيب كون يعيش 100 سنة شاء الله ولا ما شاء؟ ما شاء. هل يقدر على عز وجل يمد في عمره إلى 100 سنة؟ نعم يقدر، هذا ما شاء، لكن لا شك أنه يقدر عليه تبارك وتعالى. فإن هذا الشرط أو هذا القيد يعني ينسب لله العجز في أمور لا تحصى كثرة، يعني حصر القدرة في الواقعات فقط، وما لم يقع فإنه يقدر عليه. الذي لم يقع كثير ولا قليل؟ ها كثير جدا، يمكن يعادل الواقع أو أكثر. فكيف نقول نحصر قدرة فيما وقع، وما لم يقع نقول ليس بقادر عليه؟ لا، عندنا الممكن والمستحيل. المستحيل لا تتعلق به القدرة فلا يحتاج إلى استثناء، والممكنات كلها يقدر عليه جل وعلا. لكن ما يشاء أوقعه، وما لم يشاء لم يوقعه، مع القدرة على إيقاعه لو شاء جل وعلا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.